هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء وجعله إماما لنا في حياتنا وشفيعا لنا يوم نلقاه، فمن اتبعه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره زجه في النار والعياذ بالله. هذا الكتاب الذي تحدى الله تعالى به الفصحاء فألجموه، وسمعه البلغاء فأفحموه، ولم يملك الأعداء إذ سمعوه إلا أن يشهدوا له بالحلاوة. فسبحان من أحكم آياته وفصل أحكامه وجعل كتابه خاتما للكتب وعليها مهيمنا ولعباده هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ما زلنا أعزائي المستمعين في برنامجكم جنك وياهم، ووصلنا بحمد الله إلى خواتيم سورة آل عمران. تناولنا أسباب النزول في هذه السورة العظيمة، وما جرى في غزوة أحد من الأحداث العظيمة، وما أنزله الله تعالى من البيان الشافي لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم ولمن أتى بعدهم من المؤمنين. وفي خواتيم هذه السورة العظيمة أنزل الله تعالى آيات عظيمات ينبغي بنا أن نتدبرها وأن نتفكر فيها. يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. السماوات والأرض اللي خلقهم رب العالمين على غير مثال سابق، وتعاقب الليل والنهار واختلاف الليل والنهار في الطول والقصر في الظلمة والنور وغيرها من الاختلافات العظيمة بين الليل والنهار دلائل عظيمة وبراهين كبيرة على وحدانية رب العالمين، وأنه الوحيد اللي يستحق أن يعبده الناس فيوحدونه وما يشركون به أي مخلوق آخر. وهذه الآيات فيها قصة جميلة تخبرنا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول عطاء رحمه الله دخلت أنا وعبيد بن عمير رحمه الله على عائشة رضي الله عنها فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا، يعني من زمان ما زارها رضي الله عنها، فقال أقول يا أمه كما قال الأول زر غبا تزدد حبا. فقالت رضي الله عنها دعونا من رطانتكم هذه. ثم قال ابن عمير رحمه الله أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت فلم يزل يبكي فداه أبي وأمي حتى بل حجره. قالت ثم بكى وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. قالت فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض الآيات التي تقدمت معنا، فهذه الآيات ينبغي ويجب على المسلم أن يتدبر وأن يتفكر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فخلق السماوات والأرض فيها آيات عظيمة، والآية هي العلامة الواضحة الباهرة. وخلق السماوات والأرض فيهما من العجائب والآيات العظيمة الدالة على وحدانية رب العالمين من وجوه عديدة لا تعد ولا تحصى. فمنها كبر السماوات والأرض واتساعهم، والواحد فقط لو رفع راسه وحاول أنه يتأمل في اتساع السماء، كيف أن السماء على مد البصر، بيتأمل كيف هي عظمة رب العالمين. والله تعالى لما وصف الكرسي اللي هو موضع القدمين كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فهذه السماوات وهذه الأرض ما هي مع العرش وما هي مع الكرسي إلا كشيء صغير وكشيء بسيط مع عظمة الكرسي والعرش، فكيف بعظمة رب العالمين. وبعد السماوات والأرض فيهم من الحسن والجمال وبديع صنع رب العالمين لمن تفكر فيهما. رب العالمين يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة وفيها زينة، والأرض كذلك فيها من الأشياء الجميلة التي تفكر فيها بنو آدم. وكذلك السماوات والأرض فيهم من الإتقان والدقة ما الله به عليم. ابحث، حاول أنك تكتشف أي خطأ، ما بتقدر، ما بتحصل ولا غلطة. ومخلوقات بني آدم، هذه الهواتف وهذه الكمبيوترات وغيرها، تلاحظ كل فترة ينزلوا لك تحديثات. ليش؟ اكتشفوا أخطاء، اكتشفوا خلل، وسيارات في غاية الدقة يصفونها ويقول لك هذه أفضل سيارة، وبعد فترة يقول لك استدعاء للسيارات لأن اكتشفوا فيها بعض الأغلاط. ولكن خلق رب العالمين، الله تعالى لما وصف السماوات ووصف الأرض قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ابحث، هل تجد هناك خلل؟ بتحصل شيء؟ ما بتحصل. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وكذلك السماوات والأرض، رب العالمين حط في السماء وحط في الأرض مخلوقات عديدة لا تعد ولا تحصى. هذه النجوم إلا ليه الحين يوم ورا الثاني الوكالات والشركات يقولون اكتشفنا أشياء جديدة في هذه السماء، ويقولون اكتشفنا مخلوقات جديدة في البحر ومخلوقات جديدة في الأرض، وما تنفذ عجائب قدرة الله عز وجل. فنحن مأمورين أن نتدبر في السماوات في الأرض، نشوف رب العالمين شو أودع في مخلوقات من الآيات والعظات اللي تدل المسلم على أنها الواحد الأحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالمسلم يستفيد من هذه الآيات أنه ينبغي له أنه يتدبر ويتفكر في خلق السماوات والأرض. وكل ما المسلم تفكر في السماء وفي الأرض وفي قدرة رب العالمين، وحاول أنه يعدد الأشياء اللي تزيد هذه الآية، وهو كل ما تفكر وتدبر وحاول أنه يزيد إيمانه في تفكره في السماوات والأرض، كل ما شاف من نفسه قرب من رب العالمين، وكل ما شاف أن توحيده برب العالمين استوى أقوى. لكن هذا التفكر لازم يكون مقرون بالذي ذكره رب العالمين في الآيات. قال الله تعالى عن عباده الصالحين: ربنا ما خلقت هذا باطلا. مش المقصود أنك تتفكر بس عساس تشوف شو هاي الأشياء كيف جميلة والعلم وين وصل إلى آخره، لا، المقصود أنك لما تتفكر أنك تشوف قدرة رب العالمين، تشوف بديع صنع رب العالمين، ترجع هذه الأمور لأسماء رب العالمين وصفاته، تشوف عظيم الخلق فتتأمل كيف هذا الخالق العظيم، وكيف أن رب العالمين هو البديع، هو الذي أبدع في خلق السماوات والأرض، وهو الرحيم، هو اللي يرزق كل المخلوقات الموجودة في السماء والأرض. وكذلك التفكر هذا لأصحاب العقول، ورب العالمين ذكر أن أصحاب العقول هم اللي يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أما اللي يعيش في الحياة هذه بس عساس يستمتع وبس عساس يتجول ويسافر يمنه ويسره، لكن ما يربط هذه المخلوقات بقدرة رب العالمين، فهذا ما يستفيد. وهذه نصيحة للي يكثر السفر، ولا يشوف القنوات مثلا اللي تذكر الأمور الطبيعية في هذا الكون اللي هي من قدرة رب العالمين دائما اربطها بهذه الآية: ربنا ما خلقت هذا باطلا، كل هذا لحكمة. رب العالمين ما أوجد ذرة في هذا الكون إلا لحكمة، وما أوجدت ذرة إلا بعلمه وبقدرته. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب العقول وأصحاب التفكر في آياته. أعزائي المستمعين، فاصل وراجعي لكم بإذن الله عز وجل. شنك وياهم، شنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات، أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في الآيات في خواتيم سورة آل عمران. يقول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. رب العالمين استجاب دعاء عباده وأولياءه الصالحين اللي ذكرها في هذه السورة في خواتيمها، وذكر أنه ما بيضيع جهد أي مسلم سواء كان ذكر أو أنثى، فرب العالمين بيجازيهم عليه أحسن الجزاء. ورب العالمين ضمن للي اتصف بالصفات في هذه الآيات أنه بيستر عليه في الدنيا إذا صدر منه غلط، إذا طاح في معصية سوى ذنب، فرب العالمين بيسترها عليه في الدنيا هذه الذنوب، ورب العالمين لن يجازيه عليها يوم القيامة، بل سيدخله الجنة جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وسبب نزول هذه الآية تقول أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أسمع الله عز وجل ذكر النساء في الهجرة بشيء، يعني ما ذكرهم في القرآن، فأنزل الله هذه الآية: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر كانت أنثى، كان صغيرا كان كبيرا، كان غنيا كان فقيرا، فرب العالمين سيكتب أعمالهم وسيجازيهم عليها يوم القيامة. فهذا فضل من رب العالمين، أنه يستجيب ويسمع أسئلة عباده المؤمنين، وأنه يثيبهم على أعمالهم الصالحة، وأن الذكر والأنثى في الجزاء عند رب العالمين سواء، ما يختلفون، لن يكون الذكر أفضل من الأنثى ولا الأنثى أفضل من الذكر. الله تعالى قال في الآيات: بعضكم من بعض، فالأنثى إذا دعت الله عز وجل والذكر إذا دعا الله عز وجل، فالله تعالى يستجيب لهم إذا التزموا بآداب الدعاء ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين. وفي ختام آيات هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. بعض أهل الكتاب يؤمن بالله عز وجل إله واحد لا شريك له، ويؤمن بما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الكريم، ويؤمن بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع البشر، وكذلك بالإضافة لهذا يؤمن بما أنزل من الكتب السابقة أنها من عند الله عز وجل، ولكن هذه الشريعة هي التي تحكم على جميع الكتب المتقدمة. فمن كان على هذه الحال ولا كان خاضع لله عز وجل لا يشتري بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا من حطام الدنيا، وما يكتم إلا الله تعالى أنزله عليه من الحق الواضح، وما يغير أحكام رب العالمين، فجزاؤهم كما قال الله: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يقول أنس رضي الله عنه: لما جاء نعي النجاشي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، صلاة الغائب. فقالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. فالنجاشي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعه مع أنه لم يره، ولهذا صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام أن النجاشي عبد صالح، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أنهم يستغفرون له وأنهم يصلون عليه. ولما كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند النجاشي في الحبشة، وهذه الهجرة قبل الهجرة إلى المدينة، فبعض الصحابة تعبوا من الأذى من كفار قريش في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم أنهم يهاجرون للحبشة. فلما راحوا هناك واطمأنوا عند هذا الملك العادل، اغتاظ بعض المشركين من كفار قريش، فراحوا عند النجاشي وحاولوا أنهم يرشونه أساس يرجع لهم هذه الصحابة اللي هاجروا للحبشة حفاظا على دينهم. فالنجاشي رضي الله عنه كان ملكا عادلا، فدعا الصحابة اللي كانوا موجودين هناك، وكان من ضمن الصحابة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فدار بينهم حوار ودار بينهم نقاش جميل، وكان من ضمنه أن النجاشي رضي الله عنه طلب من جعفر أنه يقرأ عليه بعض الآيات من القرآن. يقولون: فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. والنجاشي كان على النصرانية، فجعفر رضي الله عنه اختار سورة مناسبة له حتى توضح له نظرة الإسلام ورب العالمين ماذا يقول في مريم عليه السلام وفي عيسى عليه السلام. فلما قرأ هذه الآيات بكى النجاشي حتى أخضل لحيته، حتى ابتلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. والنجاشي بعد هذا آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى لما أنزل هذه الآيات بيّن أن هذه كانت صفتهم، آمنوا بالله عز وجل واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى بيّن في هذه الآيات أن النجاشي رضي الله عنه، واللي كان على شاكلته، اللي كان على نفس الطريقة اللي كان عليها النجاشي رضي الله عنه، كان على النصرانية. فلما سمع أن هناك نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك قرآن من رب العالمين نزل عليه، فاتبع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل يوم القيامة. وشرط دخول الجنة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن به ويتبعه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن اللي أنزله رب العالمين عليه. والله تعالى قال في القرآن: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا القرآن حق من عند الله عز وجل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يجب على كل الناس أنهم يتبعونه حتى يتبعوا ويسلكوا سبيل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم ننتقل إلى سورة أخرى عظيمة من سور القرآن العظيم، ألا وهي سورة النساء. وسورة النساء رب العالمين ذكر فيها أحكام كثيرة، وذكر فيها أحكام تتعلق بالنساء وكذلك أحكام أخرى. ومن الآيات اللي ورد فيها سبب نزول ذكرها أهل العلم وذكرها الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا الواحد منهم اتوفى له قريب أو شخص مقرب منه، فحرمت هذا الشخص اللي توفى خلاص تكون تحت تصرف هذا القريب، إذا بغى أنه يتزوجها اتزوجها حتى لو ما كانت تباه، وإذا بغى أنه يتزوجها بدون مهر بعد نفس الشيء، بمهر قليل بمهر مرتفع على اللي هو يباه، وحتى ممكن يتزوجها وهو أصلا ما يبغي يتزوجها، لكنه بس يبغي يؤذيها أو يبغي يستفيد من الفلوس اللي عندها، وكل هذا من الظلم اللي نهى عنها رب العالمين. فنزلت هذه الآيات ترشدهم: إذا خفتنكم ما تقدرون تعدلون في اليتامى من النساء والحرمة اللي توفى عنها رايلها، وما بتعطونهن المهر الكامل مثل مهر النساء، فاتركوهن ولا تتزوجون هؤلاء النساء، لأن الظلم محرم عند رب العالمين. ورب العالمين قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما أنك تتزوج امرأة وتظلمها فهذا لا يجوز عند رب العالمين. فإذا خفتم أنكم أيضا حتى إذا تزوجتوا امرأة غير هذه المرأة للشخص القريب اللي توفى، فلا يجوز كذلك. إذا ما كان هناك عدل بين الزوجات فالتعدد محرم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويقول عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، فقالت له: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصط في صداقها في المهر، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. قال: فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن من الصداق. فهذه الآية وبعض الآيات كذلك اللي بتينا في أول سورة النساء، رب العالمين شدد فيها في حق الأيتام. والله تعالى قال كذلك من ضمن الآيات اللي ورد فيها سبب نزول في أول هذه السورة: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نزلت في مال اليتيم، وفي رواية في والي مال اليتيم، يعني الولي اللي يكون مسؤول عن اليتيم إذا كان فقيرا، يعني إذا كان هذا الولي المسؤول عن اليتيم إذا كان فقير فما حكم أن يأكل من مال اليتيم إذا كان قائما على ماله ومتصرفا فيه ويحرص على تنميته؟ فالله تعالى بين الأحكام في هذه الآية، والله تعالى اهتم واعتنى باليتيم في القرآن الكريم. والبعض ممكن يغفل عن هذا الشخص الضعيف، يقول هذا ممكن ما حد يلتفت له، لكن رب العالمين اهتم بشأن اليتيم في القرآن وذكره وشدد وأغلظ على من يظلم اليتامى. ليش؟ لأن اليتيم الحين خلاص أبوه مش موجود، إلا كان يعطف عليه ولا كان يرعاه. من أصحاب النفوس الضعيفة ممكن تسول لهم نفوسهم أنهم يظلمون هذا اليتيم، خاصة إذا كانت عنده فلوس. فرب العالمين حذرهم، ورب العالمين دائما ما يعتني بحق الضعفاء وحق المساكين وحق الفقراء، وهذا اللي ينبغي أن يكون بحال المسلم في هذه الحياة. والله تعالى أمر ولي اليتيم إذا كان غنيا أن يستعفف، فقال: ومن كان غنيا فليستعفف. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا المساكين والضعفاء وأن يعيننا على الإحسان إليهم. فاصل وراجع لكم بإذن الله عز وجل، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا. فأنزل الله: وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في الآيات في سورة النساء التي تناولت حقوق المرأة وحقوق اليتامى وحقوق الضعفاء. ومن الآيات التي ذكر فيها سبب نزول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل هذا قال: كانوا، يعني أهل الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ويقول ابن عباس كذلك: كان الرجل إذا مات وترك جارية، يعني زوجته، ألقى عليها حميمه ثوبه، الشخص القريب من هذا المتوفى، خلاص إذا عق الثوب على امرأة هذا المتوفى خلاص يمنعها من الناس، يعني هو اللي بيتصرف فيها. على عادات جاهلية فيها ظلم وفيها جور على المرأة، لكن الإسلام لما جاء أتى بالعدل وأتى بالإنصاف، ولا يظلم أي شخص مع الإسلام. قال: فإذا كانت جميلة تزوجها هذا الرجل، وإن كانت ذميمة لم يعجب جمالها حبسها حتى تموت فيرثها، الله المستعان. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. ويقولون هذا أيضا نزل في قصة حصلت مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، فيقول أبو أمامة رضي الله عنه: لما توفي أبو قيس أراد ابنه أن يتزوج امرأته. كان عندهم في الجاهلية عادي الريال يتزوج زوجة أبوه إذا توفى، والمقصود مش زوجة أبوه إلا ولدته اللي هي أمه، لا، المقصود زوجة أبوه يعني امرأة أخرى لم تلده. فيقول: فأراد ابنه أن يتزوج امرأته، امرأة أبوه والعياذ بالله، وكان ذلك لهم في الجاهلية. فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فهذه الآيات رب العالمين ذكر للصحابة رضي الله عنهم ولعموم المؤمنين أحكام عظيمة فيها عدل للمرأة، فيها إنصاف للمرأة، فللمرأة حق أنها تختار الشخص اللي يتزوجها، وما يجوز للولي سواء كان هذا أب أو مب أبوه، فما يجوز له أنه يختار ويفرض على المرأة رايه من الشخص اللي يتزوجها. وأمرهم أن تكون مصاحبتهم للنساء مبنية على المعروف، مبنية على التكريم، مبنية على المحبة، ونهاهم أنهم يظلمون النساء من حقوقهن. فإن كرهتموهن، إذا كانت هناك عداوة وبغضاء بين الزوج والزوجة، فرب العالمين قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإسلام لما جاء هدم العادات والتقاليد اللي كانت في الجاهلية، لأن كان فيها بعض الظلم، والإسلام بعد أقر بعض العادات اللي كانت موجودة عند العرب إذا كانت موافقة لشريعة رب العالمين. وهذا حكم الله عز وجل وحكم النبي عليه الصلاة والسلام مع العادات، إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، ما تتعارض مع الكتاب والسنة، فالإسلام يقرها. وممكن الإسلام أصلا يشجع الناس عليها، خاصة إذا كانت تدعو لفضائل الأخلاق وللأمور الحميدة. وإذا كانت كذلك هذه العادات ما فيها أمور محظورة، بعد الإسلام ما ينهى عنها، الإسلام بس ينهى عن العادات اللي تعارض شريعة رب العالمين، واللي تعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون فيها ظلم على الرجل أو على المرأة. وفي الآيات هذه بعد المسلم يستفيد حرمة ظلم المرأة، وبعض الأزواج ممكن إذا كره الزوجة يبدأ يغير أخلاقه وياها، أساس شو يقول: إذا أنا رحت وبغيتها تطلب الطلاق وتأخذ المهر المؤخر وغيره، فيبدأ يضيج على الحرمة أساس هي تطلب الطلاق، وبعدين يقولها: لا، إذا تبين تطلقين أعطيني المهر المؤجل، وعطيني المهر اللي أعطيتك، وادفعي لي المبلغ الفلاني. فرب العالمين قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ورب العالمين بين في الآيات أن المهر من حقوق المرأة، ما يجوز للشخص أنه يتدخل ويفرض على المرأة رايه فيه، بحيث أنه يقول: أنا بأخذ جزء من هذا المهر، أو تنازلي عن هذا المهر. فالمهر حق من حقوق المرأة، لا يحل لأحد أن يأخذ من المهر شيئا إلا بإذنها، والمرأة تملك المهر كامل. بغت تتنازل هي بعدين بعد العقد، بغت تتنازل للزوج في شيء من هذا المهر، بغت تعطي شيء من هذا المهر برضاها وبإذنها لولي أمرها لأي شخص، فهذا راجع للمرأة. ولكن لا يجوز للرجل أنه يظلم المرأة في مهرها. الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والمرأة يجب على الرجل أن يعاشرها بالمعروف. الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن، إذا كانت هناك بعض الخلافات، إذا كان في سوء في المعاشرة بين الزوج والزوجة. ورب العالمين ذكر في هذا قاعدة عظيمة وقاعدة جميلة جدا، قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم من شيء الواحد كان يكرهه، سبحان الله عقب فترة تبين له أن هذا الشيء كان خير له، وهذا الشيء خلاه يرجع لرب العالمين، وهذا الشيء خلاه يراجع حساباته وعلاقاته مع بعض الناس اللي ممكن كانوا يضرونه في هذه الحياة، وهذا الشيء ممكن خلاه أصلا يجتهد على نفسه أكثر فنجح في حياته بتوفيق رب العالمين. والعلماء يقولون عسى من الله عز وجل واجبة، كلمة عسى إذا قريتها في القرآن هذه تكون واجبة من رب العالمين، يعني إذا رب العالمين قال عسى حق شيء معين في القرآن فهذا الشيء بيستوي. ورب العالمين قال هني: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممكن تلحين في كراهية بينك وبين زوجتك، تريه، اصبر، عاشروهن بالمعروف. المرأة تتعامل بالمعروف مع زوجها، الزوج يتعامل بالمعروف مع زوجته. فعسى أن تكرهوا شيئا، في البداية تكون في كراهية، لكن المعاملة بالمعروف، المعاملة بالحسنى، التعامل بأساس الإسلام، هذا الزوج يشوف زوجته طايع على ربها، محافظة على صلاتها، والزوجة نفس الشيء تشوفه في زوجها هذه الصفات، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والكثير من الأمور الواحد لو تعامل فيها بهذا المبدأ، رب العالمين قد يبدل حاله للأفضل، ويجعل الله عز وجل في أموره خيرا كثيرا. وقد يتخلف هذا الأمر مش عساس وعد رب العالمين ما تحقق، لا، ممكن يتخلف هذا الأمر عساس مانع من العبد، تقصير من العبد، العبد يكون بعيد من ربه ممكن، وممكن رب العالمين يأخر هذا الخير عساس رب العالمين يبا يرفع درجته في الجنة ويوم القيامة ويبا يكفر من ذنوبه. فالمسلم في كل أحواله يظن بربه الخير. ثم ننتقل إلى آية من الآيات التي ذكر فيها سبب من أسباب النزول، قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. نهى الله عز وجل أن يتزوج الرجال ما تزوجه آباؤهم سابقا، وذكرنا أن هذا كان في الجاهلية، الرجال ممكن كان عندهم يتزوج زوجة أبوه إذا توفى الأب، ورب العالمين نهى عن هذا، ورب العالمين ذكر أن هذا فاحشة ومقت وساء سبيلا، شيء قبيح يفحش في النفوس، كل النفوس تستقبح أن الشخص يتزوج امرأة أبيه. وهذا للأسف إذا الشخص والعبد كان بعيد من شرع رب العالمين وكان بعيد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد يقع في هذه الأمور القبيحة. وكل ما المسلم كان قريب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام رب العالمين، كل ما كان موافق للفطرة المستقيمة والسوية. فرب العالمين يمقت هذا الفعل ويبغض هذا الفعل، وذكر أن هذا طريق ومنهج غير مستقيم، هذا منهج معوج. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، يعني أغلب الأشياء اللي حرمها الله عز وجل في أمور النكاح كانوا يحرمونها، لكن قال: إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. فأنزل الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والقرآن العظيم نعمة من رب العالمين، نعمة عظيمة من رب العالمين. لو الأمر ترك لعقول بعض الناس تشوف هذه الأمور تحصل، الفطر تنحرف. أساسية رب العالمين نزل علينا القرآن واضح، ما فيه لبس وما فيه شك، أساس يعدل للناس طريقة حياتهم، يعدل للناس فطرتهم. والمسلم يحمد رب العالمين على هذه الأحكام العظيمة من الحاكم والحكيم. فمنهج الإسلام والسلوك الذي ذكره رب العالمين في القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في السنة هو خير السبل، أحسن طريق يوصل المسلم ربه عز وجل ويخليه يعيش حياة يرتاح فيها هو طريق رب العالمين، يعيش بفطرة نقية، بقلب سليم، بصدر منشرح خالي من الأوساخ والأدران اللي كان يسويها أهل الجاهلية. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. ثم من الآيات اللي ذكر فيها سبب من أسباب النزول، قول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تقول أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا يغزو النساء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول يعني نحن انحرمنا من هذا الخير العظيم والأجر العظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت: وإنما لنا نصف الميراث، حتى في الميراث لنا النصف، والله تعالى يقول في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين. قالت: فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول مجاهد رحمه الله، أحد المفسرين العظماء من التابعين، قال: فأنزل الله فيها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالأعمال الصالحة إذا سواها الذكر أو سوتها المرأة فالأجر واحد عند رب العالمين، رب العالمين ما بيظلم لا الرجل ولا المرأة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. يعني في بعض الشهادات ممكن يشهد رجلين بس، لكن إذا كان في ريال واحد بس وبغوا يبون حرمة فشهادة امرأتين مقابل شهادة الرجل. فقالت: وشهادة امرأتين بشهادة رجل، أفنحن في العمل كذا؟ إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. يعني الحين هذا النصف في الشهادة، وبعد للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، هل بعد الحسنات نفس الشيء؟ نحن إذا سوينا الطاعة بنحصل نصف أجر الطاعة؟ يقول: فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني هذا عدل من رب العالمين، ورب العالمين اللي شرعه، لكن في الأعمال الصالحة الأجر واحد. الذكر يعمل الحسنة يحصل عليها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكذلك المرأة. فالله عز وجل هو الوهاب، وهو اللي يقسم الأرزاق، والله تعالى خلى للرجال نصيب وخلى للنساء نصيب بحسب العمل اللي يعملونه لوجه الله عز وجل. والله تعالى عطاهم الحل، قال: واسألوا الله من فضله. أحسن من أن الشخص يتمنى الأمور اللي رب العالمين وهبها لغيره، اسأل رب العالمين من فضله، قل: اللهم إني أسألك من فضلك وأسألك من رحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ففي عبادات كذلك الرجال لهم أجر فيها النساء ما يشاركونهم فيه. مثلا الرجل مثل ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، كانوا يغزون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهدون ولهم الأجر، والنساء ما كانوا يجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرجل يذهب إلى الجمعة والجماعات وينفق على أهل بيته ويسعى لهم، وهو واجب عليه هذا، وهو يؤجر على هذا كذلك. وهذا العمل ما تشترك المرأة فيه مع الرجل، لكن بعد في عبادات أخرى خاصة بالمرأة ما يحصلها الريال. المرأة تقوم على بيتها، المرأة تقوم على حقوق أبنائها، ترعى أبنائها، إذا قامت بحق زوجها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر، ما هذا الأجر العظيم من رب العالمين على هذا العمل اليسير الذي تقوم به المرأة. فهناك أمور اختص الله عز وجل بها للرجل، وفي أمور أخرى كذلك بعد خص الله عز وجل بها المرأة دون الرجل. فالله تعالى قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لا يجوز للمرء أن يطلب ما فضل الله عز وجل به غيره. هذا مو بس في هذه المسألة، هذا عام. حتى لو واحد شاف شخص عنده فلوس، شخص عنده أموال رب العالمين أنعم عليه، شخص عنده علم بعد، ما يجوز أنه يتمنى أن رب العالمين يزيل من هذا العبد هذه النعمة. لكن الله تعالى قال: واسألوا الله من فضله، قل: يا رب العالمين ارزقني. وأدم هذه النعمة على أخي المسلم كذلك، لا تتمنى أنه يزيل هذه النعمة من أخوك المسلم، فهذا يكون من الحسد اللي نهى عنه رب العالمين. وانت إذا شفت اللي رب العالمين أنعم به على غيرك، انت الحين ماشي تشوف السيارات، هذه السيارة الغالية وهذه السيارة الرخيصة وانت الله أعلم شنو سيارتك، هذا كله من قسمة رب العالمين، من الوهاب الكريم، هو اللي يختار، وكل هذا بحكمة بالغة، هو اللي يقدر. فلا تعترض على أقدار رب العالمين، هو اللي يقدر وهو اللي يعرف شو يصلح حق منو وشو ما يصلح حق الشخص الآخر. وإذا شفت عن شخص شيء أتمنى، وإذا شفت عن شخص شيء أنت تحبه اسأل رب العالمين أن يرزقك. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، يعني انفقه في الصدقة، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالمسلم إذا رأى هذا يطلب من الله عز وجل أن يرزقه هذا وأن يجعله خيرا له، رب رزق يكون سببا لهلاك العبد. فالمسلم إذا طلب من الله عز وجل هذه الأرزاق وهذه الهبات من أرحم الراحمين يسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرا له. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حسنا طيبا. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، عشنا في أسباب النزول مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم في رحاب القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
جنك وياهم.